أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. الدرس الخامس والأربعون. عنوان الدرس: استكمالا للبحث حول الالتفات إلى النصوص في تعيين متعلق الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة. في مقام البحث وصلنا إلى البحث حول النصوص، حول الروايات. نريد أن نلتفت إلى النصوص الواردة في المقام ونستخرج من هذه الروايات متعلق الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة. هل الفائدة، هل عنوان الفائدة والاستفادة والتكسب هذه العناوين الواردة في كلمات الفقهاء والمجتهدين، هل المقصود من هذه العناوين في الروايات كذلك نفس المفهوم الذي أراد الفقهاء من هذه العناوين، يعني مطلق الفائدة، مطلق ما يحصل للإنسان حتى يشمل الهبة والميراث أو لا يشمل، لأجل وجود الخلاف في آراء الفقهاء أردنا أن نلتفت إلى النصوص وإلى الروايات كي نستخرج الملاك ونستخرج متعلق ونعين متعلق الخمس في ذلك. سابقا قرأنا عدة روايات، والبارحة كذلك قد أشرنا إلى بعض الروايات، إلى الروايات التي قرأناها سابقا، ولكن الآن لابد من الالتفات إلى هذه الروايات من الجهة الجديدة وهي هذه الجهة. الحديث الآخر تقريبا خمسة روايات ذكرنا وأشرنا إليها في الجلسة الماضية. الحديث الآخر الذي ذكرناه سابقا لتعيين متعلق الخمس هو مكاتبة أو رسالة يزيد التي رواها أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال: كتبت جعلت فداك. قال: كتبت جعلت فداك. تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ السؤال عن الفائدة وعن حد الفائدة. رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. سؤال عن معنى الفائدة وعن حد الفائدة، وهو يريد أن يتعرف على رأي الإمام. فكتب عليه السلام: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة. الفائدة سابقا قرأنا، ولكن الآن لابد أن نلتفت في جواب الإمام حسب هذه الرواية، الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة، حسب هذه الرواية. لو قلنا بأن الجواب للإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربح التجارة، أو حرفا بعد الغرام، أو جائزة. هذه الرواية هي الرواية الأولى من جملة الروايات التي قرأناها، وردت في هذه الرواية مفردة الجائزة. هذه هي الرواية الأولى حسب الروايات التي قرأناها.
لفظ الجائزة على جواز السلطان، جواز السلطان معلوم أنه الخمس، يعني هي الخمس حتى فورا، يعني لا يقايض رحمه الإنسان وما بقي له حلال.
الآن نتعمل في الحديث إن شاء الله. بالنسبة إلى هذا الحديث كما أشرنا سابقا، المشكلة الأساسية في سند الحديث، في سند الحديث، المقصود من سند الحديث يعني الرواة وذكر المعصوم. في هذا الحديث يزيد لم يعين كتب إلى من هذا الكتاب وهذا الرسالة، إلى من؟ إلى الإمام عليه السلام أو غير الإمام عليه السلام؟ نعم، بعض المحدثين كالعلامة المجلسي ذكر في موسوعته بحر الأنوار بأن هذه المكاتبة، هذه الرسالة، إما إلى الإمام الرضا، إلى الإمام الجواد، أو إلى هادي عليهم الصلاة والسلام. ولكن في نفس الرواية يزيد لم يعين ولم يذكر بأنه كتب إلى من. ذكر الإمام المعصوم واسم الإمام عليه الصلاة والسلام غير موجود في هذا الحديث، فقط صرح بأنه كتب. مضافا إلى ذلك لم يذكر في هذه الرواية موضوع الخمس، لم يذكر موضوع، فقط سأل عن معنى الفائدة وحد الفائدة، لكن لم يذكر في الرواية موضوع الخمس. ولكن كأن لو قلنا بأن الجواب للإمام عليه السلام، لو قلنا بذلك الإمام فرض المسلم وجوب الخمس، وجوب الخمس في الفائدة، والسائل كذلك فرض المسلم القطعي أن الخمس واجب في الفائدة، ولكن وجه إلى الإمام وسأل عن معنى الفائدة وعن حد الفائدة، هل يشمل مثلا جائزة أو لا يشمل الجائزة. والإمام قد عمم في مصادق الفائدة وذكر ربح التجارة جائزة كذلك. معنى هذا الحديث عام، معنى هذا الحديث عام يشمل حتى الجائزة. والملاك في الجائزة والحدية تقريبا الملاك واحد، الملاك في الجائزة. نعم يوجد بعض يوجد الفرق بين الجائزة والحدية والهبة، ولكن تقريبا يمكن أن نقول باشتراك الملاك في الجائزة والهدية. هذا بالنسبة إلى دلالة الحديث، وإن لم يذكر فيها في هذه الرواية الهبة، ولكن من جهة عمومية العنوان يشمل الهبات، يشمل الجوائز السرية. على أي حال دلالة الحديث يمكن بصحة دلالتها، دلالة الحديث دلالته وشموله للهبة وأمور البحث، ولكن بعد تعيين المخاطر في هذا الرسالة الكتاب إلى من، إذا استطعنا أن ندافع عن الرواية بخصوص تعيين الإمام المعصوم، دلالة الرواية تامة ويشمل الهبة فقط لا يشمل الميراث، الهبة يشمل الهبة ولكن لا يشمل الميراث. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. بما أننا سابقا تحدثنا عن هذا الحديث نكتفي بهذا المقدار. وكذلك ذكرنا حديث حكيم مؤذن بني عمس أو مؤذن بني عيس، تتذكرون إن شاء الله قرأنا هذا الحديث، ويقول سألت أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى أن قال، فقال عليه السلام فقال ثم قال، يعني قال إلى أن قال هي والله الإفادة يوما بيوم. الإفادة متعلق الخمس في هذه الآية المباركة، المقصود من الغنيمة، ما هو المقصود من الغنيمة؟ الإمام يقول هي والله الإفادة يوما بيوم، يعني الاستفادة اليومية، أنت في كل يوم مثلا تذهب إلى محل عملك، إلى المؤسسة، إلى السوق، تعمل عمل تجاري مثلا وتربح وتكسب، وهذا الاستفادة اليومية يتعلق بها الخمس. في ذيل الرواية الإمام عليه الصلاة والسلام صرح إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكو. في متعلق الخمس وتفسير هذه الآية المباركة الإمام عمم الغنيمة وقال يشمل مطلق الاستفادة، ولكن بقيد أن الاستفادة لا بد أن تكون الاستفادة اليومية يوما بيوم. إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكو، يوما بيوما قيد في وجوب الخمس أو قيد صفة وقيد للاستفادة، استفادة يوما بيوم، يعني أنت تستفيد، يعني الأمل الإنسان بشكل عادي يعمل في المؤسسة ويأخذ الراتب، الإنسان يعمل عمل تجاري في السوق وكل يوما يذهب ويعمل ويستفيد من الربح، هذا تعتبر استفادة يومية، لا دخل لوجوب الخمس كل يوم أو كل أسبوع كل سنة بعد مرور السنة أو قبل مرور السنة، لا. المهم الآن يعني الإمام تحدث في موضوع الغنيمة، الإفادة يوما بيوم، يعني الاستفادة
اليوم صباحا على بحث الغسل أفيدة أفادة، وجدت أنه معنى أفيدة دنا وقرب فيقال أفيدة الحج في رواية الأمس كل ما أفاد الناس، يعني هو ما يطلبه الناس، يعني أفيد الحج قرب الحج، يعني الحج هو اللي قرب، أفيد كل ما أفاد الناس ما أفاده الناس ما طلبوه الناس، يعني في
تفريق. على أي حال في هذا ظاهر الحديث، نتأمل في الحديث. أما بالنسبة للسند الحديث، الراوي الأخير وقع موضع البحث، وهو حكيم مؤذن بن عبس، أو كما قلنا سابقا في بعض النسخ بني عيس، وفي بعض النسخ بني عيسى، أشرنا سابقا إلى هذا. بالخلاصة جاءت رواية حكيم، جاءت روايته في الكافي والتهذيب والاستبسام وبعض الكتب، إلا أن أرباب الجرح والتعديل لم يذكروا له ما يوضح حاله، لم يأتي بشأنه ما يوضح حاله، فالحق هو ممن لم يتضح وممن لم يتضح، كما ذكره المامقاني في تنهي المقال تنقيه المقال والصاحب كتب الرجال أشار بأنه لم يأتي، خصوصا رجال متأخر أشار بأنه لم يأتي في شأنه من هو ولا ذم، إنه هو مجهول. هذا بالنسبة إلى رابي، ولكن السيد البروجردي، تأملوا أيها العلماء، السيد البروجردي في كتابه زبدة المقال هو استفاد وثاقة هذا الرابي من نفس الرواية. السيد البروجردي له كلام، وكلامه هكذا، يعني استفاد من نفس الرواية، استفاد وثاقة الرابي، وكذلك شيئا آخر، موضوع آخر. أقرأ عليكم عبارة السيد البروجردي. السيد البروجردي أولا يقول: حيث تعجب الراوي من خفاء هذا الحكم وعدم عمل الناس به، يعني لما سأل الإمام عليه الصلاة والسلام والإمام أجاب قال: الإفادة يوما بيوم، كأن هو استفاد، كأن الرابي تعجب، والذيل الحديث دفعا لتعجب الرابي، يعني كأن الرابي تعجب بأنه كيف الناس لا يعملون بمضمون القرآن، مضمون الآية المباركة، لا يعرفون ولا يعملون. الإمام يريد أن يبين لهم، لذلك قال: إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليسكن. السيد البروجردي يقول: تعهيث تعجب الراوي من خفاء هذا الحكم وعدم عمل الناس به، قال عليه السلام: إن أباه جعل شيعته في حل من ذلك ليزكوا وتطيب ولادتهم ولا يستفد منها عدم تكليفهم به. البحث بعدين إن شاء الله في الجلسات القادمة في موضوع تحرير الخمس لابد أن نتحدث حول هذه القضية، ولكن الآن أشير إلى هذه القضية. إذا قلنا بتحرير الخمس، يعني أصلا هؤلاء غير مكلفين أو مكلفون، ولكن بما أنه لم يعملوا بواجبهم بتكليفهم، الإمام جعلهم في حل، هذا النقطة مهمة. السيد البروجردي يقول، ولكن الآن لا يهمنا البحث حول هذا. السيد البروجردي يقول: ولا يستفاد منها عدم تكليفهم به، ويريد نقول هؤلاء مكلفون بما أنهم لم يعملوا رأفة بهم، الإمام جعلهم في ويستفاد منها. هذه النقطة الأولى، استفادة سيد البروجردي من نفس الرواية، ولكن يقول: ويستفاد منها أيضا، أن حكيما راوي الرواية كان إماميا ثبت، من أين استفاد السيد البروجردي من الرواية؟ قال: فإن هذا الحكم، وجوب الخمس في مطلق الاستفادة، الاستفادة اليومية، إنما هو من مختصاتهم، لا يظهرونه إلا لمواليهم، مضافا الى ان اشتغاله بالاذان يعني الامام اظهر الحكم لحكيم بما ان حكيم هو من اصحاب الخاص يدل على شخصيتي وشأنيتي. بعد ذلك يقول مضافا الى ان اشتغاله بالاذان هو حكيم مؤذن بني عيس يعني كان يلقب بالمؤذن كانه كان يؤذن في المسجد مثلا بما مضاف الى ان اشتغاله بالاذان على ما يستفاد من لقبه تشعر بل تدل على مواظبته لاوقات الصلاه ومراقبته عليها وهو يدل على وثاقته بل على عدالته بل على عدالته يعني هو إمامي وثق أولا بما أنه ملتزم بالأذان مضافة لذلك كان يلقب بهذا اللقب لقب المؤذن ثالثا الإمام أظهر الحكم الخاص الذي لا يظهر إلا لوالي ذكر الحكم وأظهر الحكم لحكيم مؤذن بني عيس استفاد السيد البروجردي من هذا الحديث من متن الحديث استفاد وثاقة الراوي بل عدالة الراوي لكن نحن نقول كما أشرنا سابقا وجود صرف وجود العنوان عنوان المؤذن لا يفيد ولا يدل لا على وثاقته لا على عدالته صرف اللقب لا يدل مضافا الى ذلك ان هذه الروايه هو رواها هو عرف نفسه بانه حكيم مؤذن مثلا هو رواها لا يروي شخص آخر عنه وليلقبه مثلا بالمؤذن ورواه لذلك نحن نقول هذا العنوان وهذا اللقب لا يدل على كثير من الفقهاء صرحوا بذلك بعدم دلالة هذا اللقب على وثاقة الراوي وعلى عدالة الراوي على أي حال الآن نحن لا نقول شيء بخصوص هذا الشخص ولكن البعض أشار بأن الإشكال لو قمضنا العين أن الإشكال في سند الحديث لوجود حكيم مؤذن بني عيس مضافا إلى ذلك لو بغض النظر أن هذه الإشكالية كذلك لتبقى الرواية ضعيف السند لأجل وجود عبد الصمد بن بشير في سلسلة السند ولكن لا يهمنا البحث عن ذلك بالنسبة لدلالة الرواية على المجلوب بغض النظر عن ضعف سنده كذلك استشكل السيد البروجردي في دلالة هذا الحديث استشكل بعد أن قال أن سنده يمكن أن نعتمد على السند لوجود لدلالة هذا اللقب على التزامه وعلى وثاقته وعدالته ولكن استشكل على الرواية بأن الإفادة يوما بيوم هذه هي الاستفادة اليومية والظاهر من الاستفادة اليومية هي الاستفادة من جهة الكسب من التجارة أو من الزراعة أو مثل هذه الأمور الذي يعملها الإنسان الأمور التي يعملها الإنسان يوميا ويستفيد من ربحه أو من في الراتب في مقابل عمله أو أحيانا من ثمرة الزراعة من ثمرة عمله يعني يجب الخمس لما تستفيد يوميا يعني بشكل عادي الإنسان يتعود بعمله كل يوم يخرج إلى محل عمله إلى مؤسسة ويستفيد من راتبه أو من ثمرته عمله أو من ربح التجارة وغير ذلك ولكن عمله ليس كذلك يعني كل يوم الإنسان لا يأخذ الهدية إلا هي ممكن في أيام الأزمة مثلا في بعض الموارد الخاصة كما أشرت سابقا. ولكن الاستفادة يوميا الهبة ليس كذلك، يعني لا يستفيد من الهبة الإنسان، لا يستفيد منها يوميا. لذلك هذا العنوان عنوان الإفادة أنتم تعرفون. إذا أحد منكم يحتاج للمراجعة يستطيع أن يراجع كتب اللغة. الإفادة أفاد ويستعمل، هذا المفردة تستعمل إما بمفعول واحد أو بمفعولين، واللغويون أشاروا بأن أكثر استعمالا والمقام الثاني، والمقام الثاني المفعولين معنى الإعطاء، الأول معنى الإعطاء والثاني معنى الاكتساب. لذلك لابد من المراجعة إلى هذه العناوين. وأما هذا الحديث حسب ما بينا سابقا في معنى الإفادة والاستفادة، واختلف وجود الخلاف في آراء الفقهاء، وبسبب وجود هذه الرواية المقيدة الإفادة يوما بيوم، يعني بالشكل مستمر، بالشكل الذي يتعود الإنسان على الاستفادة بهذا النوع من ربع التجارب أو أمثال ذلك، هذا العنوان لا مجال للقول بتعميم هذا العنوان والشموله الهبة والميراث، بل الهبة والميراث بل كل واحد منهما خارج عن دائرة الفائدة اليومية. وأضاف أن هذا العنوان الاستفادة اليومية يستعمل هذا العنوان في موضوع الكسب وفي موضوع في مقابل العمل، يعني المبلغ الذي أو المال الذي يستلمه في مقابل العمل والآخر. أما الهبة فليس كذلك، كما أشار إلى هذا الموضوع السيد البروجردي، يعني في نهاية عبارته السيد البروجردي يقول وهذه كما ترى، هذه عبارة السيد، قل وهذه كما ترى تدل على وجوب الخمس والاستفادة اليومية فقط، لا في الهبة ولا في الميراث. أقل شيء نحن نشك في شمول هذا الحديث وهذا العنوان الاستفادة اليومية بالنسبة إلى الهبة والميراث، هذا بالنسبة لهذا الحديث. أما بعض الروايات أو عدة من الروايات موجودة وقابلة للبحث في هذا الموضوع، ولكن لم نذكرها في موضع السابق في الجلسات السابقة في موضوع دلالة الروايات على تعميم العنوان من غنيمة دار الحرب إلى مطلق الفائدة، لم نذكر هذه الروايات، ولا بد من ذكرها في هذا المقام، كمثل رواية عبد الله بن القاسم الحضرمي. ولكن ما تجاوزت عن الوقت لا أقرأ هذه الرواية، وإن شاء الله في الجلسة القادمة سأقرأ هذه الرواية وبعض الروايات الأخرى، الروايات الأخرى التي يمكن أن نذكرها ويمكن أن نستدل بها، يعني أن نتحدث حولها، لا نستدل، يمكن أن نتحدث حولها في مقام البحث. وصلى الله على محمد.